قال الحافظ رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة. رواه ابن عدي وضعفه والبيهقي نحوه عن علي رضي الله عنه من قوله. وهذا الحديث كما ذكر أنه ضعيف، لأن فيه شريك القاضي وهو ضعيف، وجاءت له شواهد لكنها كلها ضعيفة منكرة. قال الصنعاني رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤذن أملك بالأذان، أي وقته موقول إليه لأنه أمين عليه. والإمام أملك بالإقامة، فلا يقيم إلا بعد إشارته. رواه ابن عدي قال وهو الحافظ الكبير الإمام الشهير أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني، ويعرف أيضا بابن القصار صاحب كتاب الكامل في الجرح والتعديل. أن الكامل اشتهر بأنه الكامل في الضعفاء، كان أحد الأعلام عن أعلام الحديث، وكتابه فيه تعليلات عظيمة. قال ولد سنة 79 و200 وسمع على خلائق وعنه أمم. قال ابن عساكر كان ثقة على لحن فيه. قال حمزة السهمي كان ابن عدي حافظا متقنا لم يكن في زماني أحد مثله. قال الخليل كان عديم النظير حفظا وجلالة. سألت عبد الله بن محمد الحافظ عنه، عبد الله بن محمد الظاهر كأنه مطين، فقال زر قميص بن عدي أحفظ من عبد الباقي بن قانع. يقول الخليلي أنا سأل عبد الله بن محمد مطين وهو حافظ أيضا، فقال زر قميص بن عدي أحفظ من عبد الباقي بن قانع. وهذا من باب المبالغة، معنا أنا أراد إيش، أنه أن عبد الباقي بن قانع مع حفظه ومع أيضا جمعه لحديث كثيرة، إلا أنه لا يأتي حفظه بحفظ ابن عدي. قال توفي في جماد الآخرة سنة 65 و300. قال وضعفه لأنه أخرجه من ترجمة شريك القاضي وتفرد به شريك. وقال البيهقي وهذا يدل على أن شريك أحيانا يتفرد منكرات. وقال البيهقي ليس محفوظ، ورواه أبو الشيخ وفيه ضعف. وحتى ما جاء عن علي فيه ضعف، لكن الحديث معناه صحيح، معناه دلت عليه السنة. وقد ذكر الحافظ رحمه الله عند هذا الحديث في التلخيص أنه يدل عليه حديث جابر بن سمرة، كان بلال يؤذن إذا دحضت الشمس ولا يقيم حتى يخرج النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث كثيرة أنه كان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الإقامة، وسيذكر المؤلف أيضا ما يدل على هذا. قال الحديث دليل على أن المؤذن أملك بالأذان، وتقدم أيضا معنى حديث الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، وصححه كما قلنا بعض أهل العلم، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. وإنما وكل إليه الأذان وأنه معنى أمين عليه، وهذا يدل على أنه هو أملك بالأذان، على الأذان عنده. حتى مثلا لو لم يستشر مثلا الإمام أو يستأذنه، فما دام أنه قد وضع مؤذنا فيؤذن في الوقت. فلهذا قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. لكن الإقامة تابعة للإمام، الإقامة تابعة للإمام، معنى لا يقيم حتى يستأذن الإمام، ولأن الإقامة متعلقة بالصلاة، فلهذا يستشير الإمام فيها، إلا إذا رخص له الإمام أن يقيم مثلا في وقت كذا، أو يقول له إذا تأخرت أقم الصلاة، أو إذا تأخرت عن كذا أقم الصلاة، فهذا عنده إذن. قال رحمه الله أي أن، والحديث دليل على أن المؤذن أملك بالأذان، أي أن ابتداء وقت الأذان إليه، لأنه الأمين على الوقت والموكول بارتقابه، وعلى أن الإمام بأملك بالإقامة، فلا يقيم إلا بعد إشارة الإمام بذلك. وقد أخرج البخاري إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني، هذا حديث أنس في الصحيحين. فدل على أن المقيم يقيم وإن لم يحضر الإمام، فإقامته غير متوقفة على إذنه، كذا في الشرح. ولكن قد ورد أنه كان بلال قبل أن يقيم يأتي إلى منزله صلى الله عليه وسلم يؤذنه بالصلاة، والإذان لها بعد الأذان استئذان في الإقامة. والحديث الذي استدل به الشارح، من الشارح هذا؟ من المقصود بالشارح؟ المغربي اليماني الذي شرح بلوغ المرام، ولخص الصنعاني بعض كلامه. فاستدلاله هذا ليس صحيحا، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تقوموا حتى تروني ليس معنى أن المقيم يقيم بدون إذنه، هو بإذنه، لكن يقول أنه لا تقوموا حتى تروني. وهذا مسألة القيام للصلاة، فإذا كان الإمام موجودا فلا بأس أنهم يصطفون مع الإقامة أو قبل الإقامة حتى، إذا كان الإمام موجود، كما جاء في حديث أبي هريرة كانت الصفوف تقام ثم تقام الصلاة. وإن كان الإمام غير موجود لا يقام حتى يرى الإمام، لا يقام حتى يرى الإمام. طيب، قال وقال المصنف من الحافظ بن حجر إن حديث البخاري معارض بحديث جابر بن سمرة أن بلالا كان لا يقيم حتى يخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. قال ويجمع بينهما بأن بلالا كان يراقب وقت خروج رسول الله، فإذا رآه يشرع في الإقامة قبل أن يراه غالب الناس، ثم إذا رأوه قاموا، أو أنه يستأذنه كما جاء في بعض الأحاديث أنه يأتيه إلى بيته يستأذنه، فكأنه إذا استأذنه ذهب وأقام الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي خلفه. قال وأما تعين وقت قيام المؤتمين إلى الصلاة، فقال مالك في الموطأ لم أسمع في قيام الناس حين تقام الصلاة حدا محدودا، إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس، معنى ليس هناك حد محدود يقال يقام للصلاة في هذا الوقت، مثل ما استحب بعضهم القيام عند إقامة الصلاة، معنى إذا قال المقيم قد قامت الصلاة يقومون، وهذا لم يثبت شيء فيه. طيب، لكن قال إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس، فإن منهم الثقيل الخفيف. وذهب الأكثرون إلى أن الإمام إن كان معهم في المسجد لم يقوموا حتى تفرغ الإقامة، وعن أنس أنه كان يقوم إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، رواه المنذر وغيره، والظاهر أنه غير ثابت. وعن ابن المسيب إذا قال المؤذن الله أكبر وجب القيام، وإذا قال حي على الصلاة عدلت الصفوف، وإذا قال لا إله إلا الله كبر الإمام، ولكن هذا رأي منه لم يذكر فيه سنة. قال البياقي نحوه، أي نحو حديث أبي هريرة عن علي رضي الله عنه من قوله، وصحيح الذي دلت عليه السنة في هذه المسألة كما قلنا أنه إذا كان الإمام موجودا ممكن تقام الصفوف حتى مع الإقامة أو قبل الإقامة، لكن إذا كان الإمام غير موجود فلا تقام، فلا يقام إلا بعد بعد الإقامة. وإن كان المؤذن مثلا يعرف أن الإمام موجود لكن تأخر فيبقى حتى يأتي الإمام. طيب، قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة، رواه النسائي وصححه ابن خزيمة. وهذا الحديث لا بأس به، معنى إسناده حسن، لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. قال عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم قال من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. هذا قال خرجه الأربعة، هذا في البخاري، هذا الحديث أخرجه البخاري. أما الحديث الأول قال صححه ابن خزيمة، أنا ذكره في صحيحه. قال والحديث في مرفوع سنن أبي داود أيضا، ولفظه هكذا عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة. قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي في عمل اليوم والليلة. قال والحديث دليل على قبول الدعاء في هذه المواطن، إذ عدم الرد يراد به القبول والإجابة، ثم هو عام لكل دعاء. قال إذ عدم الرد يراد به القبول، معنى قال المنذر وأخرجه الترمذي والنسائي في عمل اليوم، والحديث دليل على قبول الدعاء في هذه المواطن، معنى في بعد بين الأذان والإقامة، إذ عدم الرد يراد به القبول والإجابة، ثم هو عام لكل دعاء، ولا بد من تقييده بما في حديث غيره من أنه لم يكن أو ما لم يكن دعاء بإثم أو قطيعة رحم. حديث أبي سعيد ما من مسلم يدعو بغير إثم ولا قطيعة رحم إلا كان له أحد الثلاثة، إما أن يستجاب له، وإما أن يدخر له، وإما أن يصرف عنه من البلاء ما هو أعظم. طيب، هذه المسألة هنا مسألة الدعاء، يستحب أن يدعو الإنسان بين الأذان والإقامة، وهي من المواطن التي يقبل فيها الدعاء أو يستجيب الله عز وجل فيها الدعاء، فهي من مواطن الإجابة، بين الأذان والإقامة من مواطن الإجابة. أما حديث جابر الذي ذكره هنا المؤلف، ما أدري، ما تكلم المؤلف على حديث جابر. حديث جابر تقدم استحباب الدعاء بعد الأذان، بعد أن يقول مثل ما يقول الإمام أو المؤذن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي بهذا الدعاء. وقد جاء أيضا في الصحيح أنه في حديث عبد الله بن عمر: ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة لا ينبغي أن تكون لأحد من عباد الله عز وجل، لا ينبغي أن تكون لأحد من عباد الله عز وجل إلا واحد، وأرجو أن أكون أنا. قال: وقد ورد تعيين أدعية تقال بعد الأذان وهما بين الأذان والإقامة. الأول أن يقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، قال صلى الله عليه وسلم: إن من قال هذا من قال ذلك غفر له ذنبه. هذا لم يثبت بعد الدعاء، وإنما ثبت بعد: أشهد أن محمد رسول الله، كما في صحيح مسلم. وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. قال الثاني: أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. أنا هذا رضيت بالله يأتي به بعد أشهد أن محمد رسول الله، ثم إذا ختم الأذان يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بعد فراغ من إجابة المؤذن. قال ابن القيم في الهدي: أكمل ما يصلى به ويصل إليه كما علم أمته يصلى عليه، فلا صلاة عليه أكمل منها. قلت: وستأتي صفتها في كتاب الصلاة إن شاء الله. والمراد به ما جاء في حديث كعب بن عجرة. الثالث أن يقول بعد صلاته: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته. قال: وزاد غيره: إنك لا تخلف الميعاد. أنا هذا في حديث جابر بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بهذا الدعاء، لكن إنك لا تخلف الميعاد شاذة ليست صحيحة. وأما ما يذكره بعضهم والشرفة والدرجة العالية الرفيعة، هذا أيضا لم يثبت في الحديث. والشرفة والدرجة العالية الرفيعة عدم الزيادات. قال الرابع: أن يدعو لنفسه بعد ذلك ويسأل الله من فضله كما في السنن عنه صلى الله عليه وسلم. قل مثل ما يقول المؤذن. قال: يقول قل مثل ما يقول المؤذن، فإذا انتهيت قبله فسل تعطى. إذا انتهيت فسل تعطى. وروى أحمد بن حنبل طيب قال أن يأتي بهذا الدعاء ثم يدعو لنفسه بعد ذلك ويسأل الله من فضله كما في السنن. قل مثل ما يقول أي المؤذن، فإذا انتهيت فسل تعطى. وروى أحمد بن حنبل عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين ينادى المنادي: اللهم رب هذه الدعوة التامة القائمة والصلاة النافعة، صلي على محمد وارضى عنه رضا لا سخط بعده، استجاب الله دعوته. قال: وأخرج الترمذي من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لي. طيب قال: وأخرج الترمذي من حديث أم سلمة علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول عند أذان المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لي. وهذا لا يصح، هذا الحديث ليس صحيحا. وأخرج الحاكم عن أبي أمامة يرفعه قال كان إذا سمع المؤذن قال اللهم رب هذه الدعوة المستجابة المستجاب لها دعوة الحق وكلمة التقوى، توفني عليها وحبني عليها واجعلني من صالحي أهلها عملا يوم القيامة. وهذا أيضا لم يثبت، الذي ثبت هو ما جاء في حديث جابر، حديث جابر أيضا أعله أبو حاتم وغيره، لكن الصحيح أن له شواهد. قالوا كلمة التقوى دعوة الحق كلمة التقوى توفني عليها وحيني عليها واجعلني من الصالحين أهلها عملا يوم القيامة. قالوا قد عين صلى الله عليه وعلى وسلم ما يدعى به أيضا لما قال الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد يا رسول الله، فقال فما تقول يا رسول الله أو فما نقول؟ قال أسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. قال ابن القيم إنه حديث صحيح. قال ذكر البيهقي أنه صلى الله عليه وعلى وسلم كان يقول عند كلمة الإقامة أقامه الله وأدامه، وفي المقام أدعي أخرى، أيضا هذا لا يصح. طيب الآن هناك أدعية يدعو بها، يدعو ما رضيت بالله ربا والإسلام دينا، يدعو بها بعد التشهد، وإن شاء أيضا قال كثير من أهل العلم إن شاء أن يدعو بها بعد الأذان إذا نسيها مثلا بعد أشهد أن محمد رسول الله يأتي بها بعد الأذان. وذكر هنا أدعية لكن أكثرها لا يصح، فيدعو بما شاء، يدعو بما شاء. طيب إن شاء الله نكتب هذا.